أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقلنا بأنها أجنبية عن الدلالة على البراءة الشرعي، وإنما هي بصدد نفي العذاب الدنيوي باستئصال أمة من الأمم نتيجة تكذيبها وكفرها بآيات الله، وأن ذلك لا يكون إلا بعد إرسال الرسل وبعث الرسل فيها. بعدها يقع الكلام أنه لو تمت حينئذ دلالتها فيها حينئذ مشكلة أخرى، وحاصل هذه المشكلة الأخرى وهي أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول حينئذ ماذا يعني بالنسبة للحكم الشرعي؟ لو قلنا أن الحكم له ثلاث مراحل فيها، قبل ما نوصل للتنجيز والتعذيب له ثلاث مرحلة: التشريع، أصل التشريع، ومرحلة الصدور، ومرحلة الوصول فيها. وما يكون موضوعا لحكم العقل باللزوم الطاعة والآخرين هو مرحلة الوصول. أما لو صدر ولم يصل قطعا هذا لا يكون موضوعا لحكم العقل، إلا بأنه نحن نجي حينئذ نحمل الرسول على البيان حينئذ الشرعي والحجة الشرعية. الرسول هو معنى صدور حينئذ الحكم. المولى تشريع الحكم، لأنه مبادئ الحكم وتشريع الحكم وجعل الحكم هو بيد المولى. حتى الرسول دوره دور حينئذ أن يصدر الحكم حينئذ على لسانه. بعد ذلك يجعل في مظان الصدور وفي مظان العثور عليه، فبصير حينئذ مرحلة الوصول فيها. هذه هي ثلاث مراحل للحكم. الرسول حينئذ حتى نبعث رسولا لا يعبر عن مرحلة التشريع، لأن التشريع للمولى عز وجل. هلا بنعبر عنه بمقنن ومشرع بس مجازا، أو إذا كانت التشريعات فهي حينئذ في كما يسميها بعض الفقهاء بالأحكام السلطانية فيها. وأما ابتداء التشريعات من كل شيء حينئذ لم يصدر، لم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيضا لا يعبر الرسول عن مرحلة الوصول فيها، بل حتى نبعث رسول مراد به الصدور. فإذا ما كان مراد به الصدور فهذه الآية القرآنية بصدد تشريع البراءة في صورة عدم صدور الحكم الشرعي. واضح؟ في صورة عدم صدور الحكم الشرعي يعني شو؟ يعني أنه لو صدر الحكم الشرعي حتى لو لم يصل يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة فيه، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة له. وهذا هو النقاش الذي أبرزه وأثاره السيد الشهيد في وجه الاستدلال بهذه الآية، وهي قوله تعالى: وكنا معذبين حتى نعصروا سرعة البراءة الشرعية. وهي أنه لا يتم الدلالة على البراءة الشرعية، وأن النفي إنما هو العذاب الأخروي أو للأعم العذاب الأخروي الدنيوي، وأن النفي حينئذ بحسب الشأنية، وإذا ما كان بحسب الشأنية اللي بيكون في دفع حينئذ لكل الإشكالين اللي وردوا على استدلال بالآية. لكن المشكلة كامنة في شيء آخر، وهو أن الرسول ليس التشريع ولا الوصول، وإنما الرسول هو الصدور في البحر. فهي تأمن في صورة عدم الصدور، لكن لو صدر ولم يصل هذه ليس مفادها حينئذ التأمين فيها. نحن اللي بدنا هي هو الصدور مع عدم حينئذ الرسول. شككنا انه وصل في صدر هيك شيء، وصل حكمه الى اخره، فمجرد حينئذ البراءه. وهي لا تفيد البراءه الا والتأمين الا في صوره عدم الصدور. فلو صدر ولم يصل المفروض ان يكون حينئذ يتنجز عليه حينئذ الحكم في البين الذي صدر حتى ولو لم يصل في له في بين. هذا خلف ما يراد من البراءة الشرعية. القول الله يطولنا بعمر الاستصحاب. شو الله يطولنا بعمر الاستصحاب؟ فينا نستصحب عدم مثلا الصدور لو شككنا، انه وصل الحكم اولى من الصرفين استصعب عدم الاصل مثلا الصدور في قلبه. وبالتالي حينئذ نتغلب على هذه المشكلة بإصحاب موضوعي وهو أصالة عدم الصدور في المقام، وتعطي نفس حينئذ النتيجة، وبالتالي لا يكون هذا الإشكال بالشيء المهم الذي يمكن أن يرد على أدلة البراءة في الوحي. الجواب عنه وهو أنه إذا مسك أولا تتمسك أنت باستصحاب موضوعي وبأصل موضوعي فيه، مش عم تستدل ساعتها بالبراءة الشرعية. وثانيا إذا وصل الأمر للأصل الموضوع لاستصحاب الموضوعي فينا نعمل شيء آخر، وهو أن الرأس يشك بأنه شرع المولى وقنن المولى مثلا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن أو لم يشرع، ليش لنجد أصحاب الصدور وعدم الصدور ونستصعب عدم الصدور؟ فلنجد الصحاب أصلا لأنه كان ولم يكن هنالك تشريع لحرمة شرب التطهير ولم يكن هناك تشريع لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والآن يشاك فنستصعب حينئذ عدم ذلك من باب العدم النعطي، مش الباب العدم الأزلي حتى حينئذ يشكر، بل حتى العدم الأزلي يمكن بيجري عنده، ما فيش حينئذ أي مشكلة لا في إشكال المثبتية ولا شيء كما تقدم معنا. فالحاصل حينئذ في المقام إذا وصلنا حينئذ للأصل الموضوعي ستتبرن وعم تستدل بالاستصحاب والأصل الموضوعي مش بالبراءة. ساعتها ليش لحتى نعالج على مستوى الصدور خلينا نعالج على مستوى التشريع وجر الأصل الموضوعي والصعب عدم مش الصدور إنما عدم التشريع كعدم النعطي مش كعدم منذ الأزل لم يكن في حرمة شرب التوتون والآن يشاك فنستصحب حينئذ عدم الحرمة بعدم نحو العدم لا عدم نعطي فيه كان ولم يكن هنالك تشريع حرمة شرب التوتون والآن يشاك فنستصحب حينئذ عدم ذلك. هذا حاصل ما يرتبط بهذه الآية القرآنية. الآية الثالثة التي يستدل بها على البراءة الشرعية وهي قوله تعالى في مقام إن عم يعطي ضابطة للرسول صلى الله عليه وآله في مقام المخاصمة والمحاججة مع أهل الكتاب وقت اللي بيحرموا مثلا من الذبيحة مثلا شحومها والحوايا وما اختلط بعظم اللي موجودة بالنسبة للآيات القرآنية. فالله عز وجل يأمر النبي ويقول له قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بالأخير ميتة أو دما مسفوحا أو ما أهل به لغير الله إلى آخر. إذن الآية القرآنية يعطي ضابطة للرسول صلى الله عليه وآله، مش إنه تفترع الله كاذبا هذا حلال وهذا حرام، لا، بل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا في عندنا عن من معين ما لم يكن كذلك. ربما كان في تشريع بالحرمة بس إذا لم يكن قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني في عدم الوجدان وعدم الوصول وعدم العثور حينئذ في البين يكون هو تمام الموضوع. ليه لا أجد فيما أوحي محرما على الطاعم؟ المحرم هي العناوين وغيرها لا يكون حينئذ محرم بل يكون مباحا حينئذ بالنسبة لنا، فيكون عدم الوجدان وعدم العثور وعدم العلم وعدم الوصول هو تمام الموضوع، لأن لا يكون إن المحرم خصوص عناوين معينة وهذا ليس من المحرم بل هذا يكون من المباحات في أول نطيحة متردية موقوظة أكل السبع أهل به لغير الله وهكذا مثلا بالنسبة للميتة والدم المسفوح هذا اللي بيكون حينئذ هو محرم. هذا ليست من تلك حينئذ العناوين، ربما في تشريع بحرمة مثلا اللحم الذي اختلط مثلا افترض بعظم أو بالنسبة لشحومها أو الحوايا حتى الحوايا مثلا اليوم ربما فيه حرمة، بس هذه الحرمة لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام طعمه إلا، وهذا ليس من إلا فحين إذن ربما فيه تشريع بحرمة الحوايا وما اختلط بعظم أو شحومها، بس إذا إذن لم أجده، فإذا لم أجده يكون حينئذ عدم الوجدان وعدم العثور عليه وعدم الوصول إليه تمام الموضوع لأن يكون حينئذ حلال. أما هكذا ابتداء أن تقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا لأمنا. في أشياء حرمها صح، وصلت حرمتها لنا، وجدنا حرمتها، عثرنا على حرمتها، على بيان حرمتها بعبارة من الصح، فساعتها حينئذٍ يحرم علينا تناولها. أما في غير ذلك لا أجد فيما حرم على طعام يطعمه، فبيكون حينئذٍ مباح له. والموضوع للإباحة والحلية هنا هو عدم الوجدان وعدم العثور وعدم الوصول إلى حينئذٍ الحرمة في البيان، يعني إلى الدليل بدل على الحرمة بتكفر الحرمة. ربما كان في حرمة واقع في تشريع الحرمة بس لم أجد فيما وحي إلي محرما، فساعتها إذا بيكون مباح وحلال وجائز وسائغ لأكله في الحرم، فتكون من أدلة البراءة الشرعية. قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الطاعم يطعم، إلا أن هذه قابلة للنقاش عدة أجوبة في البحث. النقاش الأول وهو قل لا أجد، هذا عدم وجدان من الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم واجدية الرسول، لأنه ليس واجد، وعدم واجدية الرسول حينئذ تصاوت مع القطع بشو؟ بعدم الحرم. نحن يمكن هلأ بنروح نفتش بالوسائل بالكتب الأربعة، وبعدها مثل شو اسمه أهل شو طلعوا هاك سامي هاك جابل هاك جابل، قالوا هيدي مثلا جنتي، هيدي اخر الدين، ان شاء الله مش عم نلتقي بقى، هيدي كل الكره الارضيه هون مختصره وين في جنتي. طلعنا احنا بالكتب الاربعه وما وجدنا، فساعتها شو ما فيش عمل، لان النبي صلى الله عليه واله اطلاعه اوسع واطلاعه اشمل، هو مصدر صدور حينئذ تلك الاحكام، لما لم يصل الى النفس النبويه ذلك حينئذ الحكم بالحرمه دليل اساسا انه شو ما فيش حينئذ. نحن وقت عم نحكي بالوراء عم نحكي بحكم ظاهري في البيان، عم نحكي بالحلية والإباحة كحكم ظاهري موضوعه الشك في المقام، وهذا ليس كذلك بالنسبة لعدم عدم وجداننا غير عدم وجدان النبي. عدم وجدان النبي يصاوق القطع بعدم صدور وعدم وجود حينئذ هكذا حرم. المحرمات هيدي العناوين، غير هذه حينئذ العناوين، اللحم اللي اختلط بعظم كذا من شو الحوايا الشحوم، هيدي كلها حينئذ ليست حينئذ مما قام الدليل على، لم تشرح حينئذ حرمتها في البيان، وبالتالي تكون مباحة وجائزة وسائغة. فالموضوع حينئذ ليقول لا أجل في موحى إلي محرما هو عدم وجدان النبي، وليس عدم وجداننا، ليس عدم عصورنا، ليس عدم وصول لنا، بل عدم وجدان النبي هو عدم الصدور. وبالتالي أنه لو كان هكذا حكم موجود في لوح الواقع لألقي في روع النبي ولألقي في النفس النبوية في البعين، ما غاب عدم وجدان النبي يكون مصاوقا مع القطع بعدم الحر، وهذا بيكون حكم واقعي ساعتها، مش حكم ظاهري موضوع حينئذ الشك في البعين. هذا أول، وهذا شيء أساسي حينئذ في المطلق. الشيء الثاني وهو التفت، تمر معكم الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي إذا تتذكر، وقت كنا عم نحكي مر مع الإطلاق المقامي. والإطلاق المقامي هو أن نستفيد حينئذ الإطلاق وعدم القيد اسمه من مش من خطاب واحد، وإنما من مجموع خطابات في مقام بيان مرام المولى وسكتت حينئذ عن النقطة. لو كانت لتلك النقطة مدخلية في مرام وفي غرض المولى كان عليه حينئذ أنه يبينها ويدخلها ولو في مجموعة في إعداد هذه الخطابات، لما سكت عنه وهو في مقام بيان تمام ما له مدخلية في مراده وسكت عنه في واحد من هذه الخطابات، من مجموع المقام نستفيد حينئذ الإطلاق، مش من خلال حينئذ لفظ واحد والسكوت نستفيد الإطلاق في البحث، بناء على الإطلاق دلالة سكوتية، بس دلالة سكوتية من المقام، يعني من مجموع حينئذ الخطابات وليس من خطاب واحد من لفظ حينئذ واحد فيها. وظهور نفسه ظهور ذاك، بل الظهور في الإطلاق المقامي كما مر معنا أشد وأقوى وآكد من الظهور من الإطلاق اللفظي في البيان، يعني نحن إطلاق حاكم بس هذا لفظي وهذا شو مقامي، مجموع الخطابات التي في مقام بيان مراد المولى. طيب في المقام نحن مش عم نستدل بالبراءة، نحن عم نستدل بالإطلاق المقام. ليه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، ويعطي 2 3 4 5 وسكت عن ذكر مثلا الميت والدم المسفوح والنطيح والمتردية والمنقوضة وما أكل السابع وما أهل به لغير الله، 6-7 عناوين مثلا، وسكت حينئذ عن غيره من التفاصيل، اللحم المشتمل على عظم، الحوايا، الشحوم، مدري شو. فهيدي بالإطلاق المقامين يستفاد منها شو، يعني مثلا على سبيل الفرض دخلت إلى مثلا قاع، قلت له أكرم فلان وفلان 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 وفلان، وسكت حينئذ عن البطل. هلا مرة بلفظ واحد ومرة بعدة حينئذ ألفاظ هي في مقام بيان مرام المرأة، وسكت حينئذ عن البطل، شو استفاد؟ واضح في مقام التعداد، وسكت حين أن البقية لا يوجد. هل أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا له بلى. أم جاء بالغسلتين والمسحتين، سقط سكت عن الاستنشاق والمضمضة وغسل اليدين إلى مثلا الزندين قبل الدخول، نستكشف حين إذن عدم جزئية هيدي الاستنشاق والمضمضة حين إذن فيه. كيف استكشفناها في مقامنا؟ هذا الإطلاق المقامي. ليش؟ لأنه لو كان له مدخلية في، لو كان الاستنشاق والمضمضة وغسل اليدين إلى الزندين حينئذ له مدخلية في الوضوء، كان جزء حينئذ الوضوء، وسكت عنهم بعد ما ذكر الغسلتين والمسحتين، هذا يكون نقض للغرض في قلبه. وحكيم حينئذ لا ينقض غرضه، ما عنده إعياء في مقام البيان، فبقرينة عدم نقض الغرض اللي هي هاي القرينة الواضحة بقرينة حكمته، حينئذ نستفيد أنه ما له مدخلية. وإلا لو كان الاستنشاق والمضمضة مدخلية في الوضوء إلى ذكر في غسلتين ومسحتين مع استنشاق مثلا ومضمضة، أو مع غسل اليدين إلى الزندين قبل أن نغسلهم إلى المرفقين مثلا فيه. واضح. كذلك الحال لو كان للبقية مدخلية في مرام المولى في مقام الإكرام، ما كانش اقتصر على هذه الخمسة، بل ذكر كل حين إذن شو الموجودين، أو أنه قال أكرم كل بعبارة، أما اقتصر على الخمسة وسكت عن البقية، والبقية مدخلية في غرض المولى، هذا حين إذن يكون نقد للغرض بدلالة الاقتضاء، ننزح حين إذن كلام الحكيم عن أن يكون قد ذكر شيء فيه نقد، بالعكس يذكر شيء حتى يحصل غرضه، يحقق غرضه، ليسبب عدم ذلك الغرض، عدم تحقيق ذلك الغرض من طرفه، وبعدها المكلف بسبب عدمه في مقام هو بتشريعه، وذاك بامتثاله وموافقته للتكليف. أما أنه حينئذ يكون غرضه بإكرام الجميع واقتصر على خمسة، هذا قطعا نقض للغرض، وما سبب عدم الغرض من ناحية التشريعي، تشريعه كان ناقص، تشريعه فيه إعياء في مقام البيان، والكلام الحكيم حينئذ يصان عن ذلك بلا أي إشكال فيه. هذا اللي يحسس مستقبل مقامنا أيضا القضية، تعرض لسبعة من عناوين في البين، من الدم المسفوح ومن الميتة وما أهل به لغير الله والمنخنق وكذا، وسكت عن البقية. هذا السكوت في مقام تعداد، في مقام بيان كل ما له حينئذ مدخلية في الحرمة، وكل ما يكون حينئذ ارتكابه محرما، ساعتها عم نستفيد بالإطلاق المقامي، مش عم اللي هو في مقام تعداد المحرمات وليس في عداد المحرمات، اللحم المختلط بعظمين والحوايا أو الشحوم وإلى آخره، فساعتها بالإطلاق المقامي وليس حينئذ ببراءة أو بأصالة حل وإلى آخره، فيكون حكم هذا ثاني. ثالثا وهو أنه، لأنه نحن في عندنا في دليل، قل لا أجد للمحرم علينا، ها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هيدي العناوين السابعة مثلا، واضح. طيب البقية مش أنه رجعنا البراءة، رجعنا لمثل الآية لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم مثلا ما في السماوات وما في الأرض، وإذا من جملة ما خلق لكم في الأرض، خلق لكم مثلا النطيحة والمتردية والموقوضة وما أكل السبع وما أهل لغير الله، بس هذا شو كان محرم، واضح. غيره حينئذ حليته ما استفدناها من شو، من البراءة، وإنما من دليل آخر، خلق لكم ما في الأرض مثلا جميعا، اللي هو شو دليل لفظي في البين ودليل اجتهادي، مش حينئذ الوراء أو أصل عملي حينئذ في المقطع. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذه الآية القرآنية، فلا تكون من أدلة البراءة الشرعية بوجه من الوجود في البين. الآية الأخيرة، الآية الأخيرة في البين، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. في عنا حينئذ حكم في البين اللي هو الإضلال، إما تركهم وبالتالي على عدم إرسال وعدم الاعتناء بهم وبعث وإرسال رسول لهم حتى، أو الإضلال لا فعلا يجعلهم حينئذ في عداد وفي سلك المنحرفين وفي سلك الضالين في البين، حتى ما فعل الله بأمة الأمم ذلك، فارتكبوا المنكرات وارتكبوا المحرمات واشترأوا على المعاصي، كللوا مثلا، طففوا في المكيال في البيت، أو عملوا كل القبائح والمنكرات حتى يبين لهم ما يتقون. ابتداء ما كان الله ليضل، لا ليكتبهم في عداد وفي سجل الضالين في البيت، ولا لأنه يتركهم لحالهم وبالتالي حينئذ لحين حرفوا وبيضلوا، حتى يبين لهم وبيبين لهم الحقائق والأحكام وإلى آخره التشريعات. بعد ذلك إذا انحرفوا في سلوكهم وما ولم يسيروا على الجادة المستقيمة، ساعتها يضلهم الله عز وجل، يضلهم بهالمعنى، لأنه يعني بعد ما بين لهم الحق وبين لهم الأحكام في البين، سوف يكون عذابهم هو الضلال، إما بجعلهم في عداد الضالين في البين، أو يتركهم إن يروحوا يدبروا شأنه منهم لحال، اللي هو عبارة أخرى عن الحكم بالعذاب اللي هو حينئذ الضلال بتتمة تأتي إن شاء الله.